بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصوم بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن زاد المستقنع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. قال العلامة العثيمين: الشرط لغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها.
نعم، هذا الشرط في اللغة هو العلامة، يعني يقال مثلا، ولهذا يقال في العمل الصالح: هذا شرط في كمال الإيمان، هذا شرط في صحتي، هذا شرط في كذا، يعني علامة. هذا من جهة اللغة. أما التعبير عن الأعمال كلها أي أن منزلتها أنها شرط كمال، فهذا لما هو قول المرجئة الأشاعرة متأخرين. نعم.
قال: والشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، مثل الوضوء للصلاة.
يلزم من عدمه العدم، هذا الشرط عند الأصوليين، يلزم من عدمه العدم. إن لم يوجد الشرط لا توجد العبادة أو المعاملة التي يشترط فيها هذا، ولا يلزم من وجوده الوجود لأنه منفصل عن العباد، منفصل، فلازم من وجوده الوجود، مثل الوضوء للصلاة. نعم.
مثل الوضوء للصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبو هريرة في الصحيحين: لا يقبض الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فإذا لم يوجد الوضوء مع القدرة طبعا عليه، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، لأنه شرط لصحة الصلاة. وإلا لو كان لا يجد الماء فإنه يتيمم بالتراب، يعني لا بد من الطهارة، فالطهارة شرط في صحته. نعم.
لأنه شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة. فلو توضأ إنسان فليلزمه أن يصلي، لكن لو لم يتوضأ وصلى لم تصح.
نعم.
قوله: شروط الصلاة، الإضافة هنا على
هذا معنى ما يلزم من عدمه عدم، ويلزم من وجوده الوجود. وأما الركن يلزم من عدم العدم، ويلزم من وجوده الوجود، لأن الركن داخل في ماهية العبادة كالركوع والسجود، هذا في الصلاة، هذا في الصلاة. فإذا لم يوجد الركوع في الصلاة بطلت الصلاة. ويلزم من وجود الصلاة وجود الركوع، ويلزم أن يكون الركوع في الصلاة، أما السجود فقد يكون سجدة شكر أو سجدة تلاوة. فالفارق بين الشرط والركن أن الشرط خارج ماهية الشيء، وأما الركن فهو داخل فيه. أما الواجب فيختلف عن الركن والشرط، وإن كان مطلوبا كله مطلوب، الشرط الركن الواجب، أنه يسقط بالنسيان بالجهل، وأما الركن والشرط فلا يسقطان بذلك، لا بد من تحصيلهم. نعم.
قوله: شروط الصلاة، الإضافة هنا على تقدير اللام، أي شروط للصلاة، وذلك لأن الإضافة تارة تكون على تقدير في، وتارة تكون على تقدير من، وتارة تكون على تقدير اللام. فتكون على تقدير من إن كان إذا كان الثاني جنسا للأول، مثل خاتم حديد أي من حديد، وباب خشب أي من خشب. وتكون على تقدير في إذا كان الثاني ظرفا للأول، كقوله تعالى: بل مكر الليل والنهار، أي في الليل والنهار. وما عدا ذلك على تقدير اللام وهو الأكثر.
نعم، هذه فائدة، فائدة الإضافة تكون على تقدير في، تكون على تقدير من، تكون على تقدير اللام. على تقدير من إن كان الثاني جنسا للأول، خاتم حديد تقول خاتم من حديد، تكون على تقدير في إذا كان الثاني ظرفا للأول. بل مكر الليل والنهار، أي في الليل والنهار، بل مكر في الليل وفي النهار، إذا كان ظرفا، المكر هذا له ظرف الليل والنهار، فيكون على تقدير في بهذا ظرف. تقدير من إن كان الثاني جنسا للأول، خاتم حديد أي من حديد، وما عدا ذلك يكون على تقدير الله. نعم. يبقى شروط الصلاة ليس الثاني جنس الأول وليس الثاني ظرفا للأول، فيبقى أن يكون التقدير للصلاة. نعم.
قال: تنبيه: اعترض بعض الناس على الفقهاء في كونهم يقولون شروط وأركان وواجبات وفروض ومفسدات وموانع وما أشبه ذلك، وقالوا: أين الدليل من الكتاب والسنة على هذه التسمية؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن شروط الصلاة كذا وأركانها كذا وواجباتها كذا؟ فإن قلتم نعم فأرونا إياه، وإن قلتم لا فلماذا تحدثون ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يعني نريد أن يأتي نص يقول شروط الصلاة كذا، أركان الصلاة كذا، واجبات الصلاة كذا، هل هذا يلزم؟ نعم.
قال: والجواب أن مثل هذا الإيراد دليل على قلة فهم مورده.
نعم. ولهذا لا يستشكله عالم، إنما يستشكله مغرض إذا أراد. انتبهوا يا أخوان، بعض الاستشكالات ما يستشكلها علماء، لأنها تتنافى مع القاعدة البسيطة والأولية في العلم. يعني ما يأتيك واحد يقول: هل النبي قال الأحكام تكلفية وضعية؟ هل النبي قال الحديث صحيح وضعيف وحسن؟ ما أحد يقول هذا من العلماء، إنما يريد هذا من المغرض، مثل صلاح أبو عرفة المنحرف هذا الضال لما يستشكل على الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثل هذه الأشياء. أصول ثلاثة، ثلاثة الأصول، قواعد أربع، النواقض العشر، الإسلام، كل هذه فين؟ هل النبي قالها؟ تعريف التوحيد. وبعض الناس ممن ينتسب إلى السلفية أيضا يقول: فين السلفية هذه؟ نريد اسم السلفية هذه، وما معنى السلفية؟ وهاتوا أقسام التوحيد الثلاثة من كلام الله من كلام رسوله. هذا نقول عنه إيه؟ لا يورده عالم، لا يورده عالم. هذا مسألة مهمة جدا، يعني بعض الأمور لو لكن في بعض الأمور يوردها عالم، يورده عالم ولو كان إراده للشيء ضعيفا، لأن الدليل ضعيف، لكن لا يكون ضعيفا من جهة الاستشكال في مصطلح المسألة. يعني يقول هذا مكروه، يقول هذا مستحب، يقول هذا كذا كذا لأدلة كذا توافقه أو تخالفه، لكن في إرادات تدل على الضحالة. يعني يجي واحد اليوم يقول لك ما فيش حاجة اسمها جدول ضرب، هات لي دليل ما فيش مثلا في مسألة مثلا، وده عالم رياضيات، هذا لا يمكن يكون عالم في الحساب ويقول لك ما فيش جدول ضرب أو مسائل جمع أو مسائل قسمة. أو يعني في أصول إيه كما يقال في أي صنعة، أصول الصنعة، يعني ممكن النجار لا يتقن عمله لكن لا يستطيع أن يدق مسمارا وتقول هذا نجار، هذا مستحيل، هذا مستحيل. ففي أصول صنعة، أصول صنعة، هذه لا يمكن يتصور أن واحدا في من أهل هذه الصنعة لا يفعل هذا الشيء، لا يفعل هذا الشيء. ولا تستطيع أن تعرف النجار أو الجازر أو الدهان أو السباك أو إلى آخره، تستطيع تعرفه من أول ما ترى يده، أو إذا كنت تختبره من أول ما ترى يعني طريقته. إنما واحد زينا مثلا يجي يختبر في الجزارة أو في السباكة أو في النجارة، الواحد بيعرف من أول ما يمسك الشكوش والمسمار من أولها، يعرف إذا كان هذا صاحب صنعة أم لا. ما عنديش وصول صنعة، لهم طريقة، لهم هم طريقة في ذلك، يعرف بها الإنسان. كما أن السباك لو جئت به في القبلة قد لا يستطيع أن يعرف كيف يصلي ولا ماذا يقول. نعم.
والجواب أن مثل هذا الإيراد دليل على قلة فهم مورده، وأنه لا يفرق بين الغاية والوسيلة. فالعلماء لما ذكروا الشروط والأركان والواجبات لم يأتوا بشيء زائد على الشرع.
أيوة، شيء زائد على الشر أو معارض له. نعم.
غاية ما هنالك أنهم صنفوا ما دل عليه الشرع ليكون ذلك أقرب إلى حصر العلوم وجمعها وبالتالي إلى فهمها.
يعني هم عبروا عن هذا المشروع بما لا يخرج عنه، رأوا أشياء لا بد منها لصحة مثلا الصلاة وهي مطلوبة ولا بد منها وهي خارج الماهية، فاصطلحوا على تسميتها بأشروط، وهي داخل ماهية فاصطلحوا على تسميتها بأركان وواجبات، وفرقوا بين الركن والواجب بناء على الأدلة. كل هذا بناء على أدلة. فالعلماء بنوا ذلك على الأدلة. هناك أمر خارج الماهية، هناك أمر داخل الماهية، هناك أمر داخل الماهية وتركه نسيانا أو خطأ لا يعذر في إنسان، لا بد من الإعادة. وهناك ما يجبر بسجدتين وهو مطلوب أيضا، تفريق بين الأوامر، التفريق بين النواهي، نظروا إلى الشارع، فرق بين أوامر ونواهي، فاصطلحوا على تسمية هذا بالمحرم، تسمية هذا بالمكروه، تسمية هذا بالشرط، تسمية هذا بالركن، بالواجب. كذلك أقسام التوحيد، نظروا إلى القرآن، استقرأوا آياته ونصوص السنة، فوجدوا أن التوحيد وهو إفراد الله لا يخرج عن كونه إفرادا في ربوبية بأفعاله أو في ألوهية بأفعالنا أو في أسماء وصفات. ولهذا الذي يعترض على التسمية هذه يقول لا، أو هذا التقسيم، يقول لنا تقسيم واحد من هذه التقسيمات لا دليل عليه، أو يضيف رابعة. فهو الآن إذا أراد أن ينتقد فليحذف واحدة لعدم وجود الدليل، أو يضيف واحدة لعدم شمول هذا التقسيم لهذا الدليل الذي اعترض. يعني اللي قالوا تقسيم رابع من أحد الأوجه، لما قالوا بتوحيد الحاكمية من أحد الأوجه، فالرد على ذلك ماذا؟ أي حاكمية؟ ولكن إفراد الله بالحكم وهذا توحيد. نقول آمنا بأن من توحيد الله عز وجل إفراد الله سبحانه وتعالى بالحكم، لكن هذا داخل في الثلاثة، هذا داخل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، في تدبير أمر عباده وكذا، في الربوبية، في إفراد الله بالحكم وأن الحكم له، وأن تدعينا لذلك بالألوهية وباسمه سبحانه وتعالى الحكم وكذا، هذا داخل في الثلاثة. نريد قسما لا يدخل في الثلاثة، أو نريد قسما من أقسام الثلاثة لدي عليه بس. ولهذا لا يقال هذا أمر اصطلاحي، أمر اصطلاحي، اصطلاحي أن تقول توحيد ألوهية أو توحيد الطلبي الإرادي، اصطلاحي تقول ربوبية وأسماء وصفات أو علم خبري، سواء كنت هذا أو ذاك ما في إشكالي. فهو من جهة هذا المصطلح، أو أن تقول إفراد الله التوحيد أقسام، إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعالنا، إفراد الله بأسماء وصفاته، إنما تتكلم في جوهر هذا التقسيم فأبدا لا يوجد. نواهي الشريعة، دلت الشريعة على أن هناك نواهي على وجه الإلزام وهناك نواهي على غير وجه الإلزام، أوامر على وجه الإلزام، أوامر ليس على وجه الإلزام. من هنا العلماء قالوا هذا واجب وهذا مستحب. الأوامر، لولا أن أشق حديث الصحيحين على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. طب النبي أمر أصلا بالسواك عند كل صلاة، كيف نفهم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم؟ طب النبي أمر، يبقى مع أن النبي أراد المشقة. يقول العلماء لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أمر إيجاب عند كل صلاة. يبقى في أمر إيجاب وأمر استحباب، لكن شرط هذا أمران في المصطلحات هذه. الأمر الأول أن يكون هذا الشرط مما اتفقوا عليه ومما دل عليه الدليل، يعني من جهة المعنى. فهذه مصطلحات عند العلماء، لا يكون مصطلحا خاصا، مثل الأحناف لما وضعوا الفرض والواجب وفرقوا بينهم بتفريقات هي خاصة بهم، والثاني إذا كان في باب اعتقاد فأن يكون من أهل السنة، يكون ذلك صادرا من أهل السنة. فالمصطلح الذي يستعمله أهل السنة ويريده أهل السنة، هذا المصطلح المتفق عليه مصطلح حق، مثل قولهم بائن من خلقه، مثل قولهم على العرش بذاته. يبقى مسألة المصطلح هذه لابد أن يكون المصطلح هذا عليه العلماء، وفي الاعتقاد يكون عليه أهل السنة والجماعة. فعندنا عقيدتنا كتاب سنة بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة، تعبيرهم عن الحق هذا بمصطلحات مقبول عندنا. ولهذا مثلا نتكلم مثلا عن مصطلحات معينة نقول هل استعملها السلف؟ إذا استعملها السلف والله على العين وعلى الرأس، حينما يقولون مثلا أمروها كما جاءت بلا كيف. نقول هذا تفسير السلف، هذا تعبير السلف على العين وعلى الرأس، تعبير العلماء. لكن نأتي بعبارات بقى أهل البدعة بالجوهر وبالعرض والأشياء، هذه ما عندنا دراية بها ولا يستعمل. ولهذا أنكر الأئمة على من قال لفظي بالقرآن مخلوق لفظي. ولهذا لا ينسب هذا المذهب إلى البخاري، لا ينسب إلى البخاري ألفاظنا بالقرآن مخلوق، هذا لا ينسب. الذي ينسب إلى البخاري أفعالنا مخلوق، الأفعال. ولهذا البخاري وضع مصنفا بعنوان جزء في أفعال العباد، جزء في أفعال العباد. البخاري ما قال لفظ بالقرآن مخلوق، ولا قال ألفاظنا بالقرآن مخلوق، ما قال هذا رحمه الله. لكن البخاري فرق بين المخلوق الذي وصفة للعبد وغير المخلوق الذي وصفة للرب. يبقى ما تضع مصطلحا أنت تنسبه في للدين إلى مصطلح العلماء، يكون مصطلح العلماء، مصطلح العلماء وعليه أهل السنة والجماعة. تضع نفسك مثلا مصطلحا خاصا أو شيء من باب تقريب لنفسك أو لطلابك، شيء خاص لكن لا تلزم به. نعم نعم. الذهلي يعني أحمد بن يحيى الذهلي ولا ما أدري هاته. نعم.
قال والجواب أن مثل هذا الإيراد دليل على قلة فهم مورده، وأنه لا يفرق بين الغاية والوسيلة. فالعلماء لما ذكروا الشروط والأركان والواجبات لم يأتوا بشيء زائد.
ما في البخاري يكون أحسن من أحمد في هذا أبدا، ومذهبه ما واحد. البخاري وأحمد مذهبه ما واحد، لكن كان أحمد رحمة الله عليه يميل إلى قطع الكلام في هذا. وعليه كلام الذهلي يحمل، أو يقال بأن الذهلي قد وصل إليه ما لم يقول البخاري وحرف، وأن البخاري لم يقول لفظ بالقرآن مخلوق أو ألفاظ بالقرآن مخلوق، فكانوا يريدون سد الباب. أحمد يريد سد الباب، ولهذا قال من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمين، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. جاء في لفظة أنه يقول يريد القرآن، نعم، أو لا يريد، يريد القرآن.
شيخنا في تاريخ بخارى،
نعم،
في ترجمة البخاري قال،
بل نفى البخاري عن ذلك عن نفسه، ونسب أن من نسب إليه هذا القول فإنه مفتر عليه. نعم.
قال محمد بن نصر سمعته يقول، يعني البخاري، من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب.
طب
نعم. فإني لم أقله، فقلت له يا أبا عبد الله قد خاض الناس في هذا فأكثروا، فقال ليس إلا ما أقول لك.
نعم نعم، ما قال لفظ بالقرآن مخلوق، ما قال، لكن أفعال العباد. وأحمد لا ينكر هذا، أحمد رحمه الله ما ينكر أن أفعال العباد مخلوقة، وأن هناك ما ينسب للمخلوق وهناك ما يوصف به الخالق. لكن أحمد أراد أن يسد الباب كله أمام الجهمية، لا تتكلم حتى بما يكون جائزا، لأنه قد يستغل. وهذا لا شك أن وقت الفتن حسم المادة، ماذا حسم المادة هو المقدم، حسم المادة. ولهذا أحمد رحمه الله تعالى أنكر على الواقفة الذين ماذا يقولون، يقولون القرآن كلام الله بس، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، أنكروا. قال هذا هؤلاء الواقفة شر، لا بد من التصريح بأنه غير مخلوق حتى تتبرأ من مذهب الجهمية. القرآن كلام الله غير مخلوق، أما تقول القرآن كلام الله فقط، مع أن هذا الوارد في القرآن يا أخوان، حتى يسمع كلام الله. ومع ذلك لم يقبله. ليه؟ لأن الفتنة قائمة، ولأنه لابد، إذا كنت تعتقد أنه كلام الله الذي وصفته له، فما الضرر أن تقول غير مخلوق؟ كالعلم غير مخلوق، كالقدرة غير مخلوقة، ما الضيق؟ كونك تتوقف لا شك أن هذا مذهب رضي لا يقبل، فلا بد من التصحيح. فأزمنة الفتن تحتاج، ولهذا السلف يشددون في ألفاظ، يشددون في سياقات بحسب ماذا الفتن. اليوم ما ياسر براما يقول لك إن ما يجوز خروج الحاكم الضال، لكن عنده تفصيلات، هذا الحاكم كافر أصلا ما هو بضال، أنت تفرح بقى لا يجوز خروج الحاكم الضال. الحاكم الظالم من؟ الحاكم الظالم إذا كان على مثل خلفاء الأربعة وهم معاوية وعمر بن عبد العزيز، لو صدر يعني من أحدهم شيء من هذا، لو صدر من أحدهم شيء من هذا، أو الحاكم لقاعدة الشريعة، أو تفصيل عندهم في الظالم يرون خروج الحاكم الظالم إذا اشتد ظلمه، إذا غلب ظلمه على عدله، يبقى لا يجوز خروج الحاكم الظالم إذا كان ظلمه أدنى من عدله. تفصيلات عندهم ما أنزل الله بها من سلطان. أيضا اليوم يقول لك الإيمان قول وعمل، صحيح الإيمان قول وعمل، لكنه يثبت الإيمان بالعمل، فهو من جهة الإيمان قول وعمل، لكن العمل عنده كمال، كمال يعني ماذا؟ يعني أنه يصح الإيمان بلا عمل، يبقى لابد أن تقول له ها. فإذا ترك القول يقول لك كافر، فإذا ترك العمل يقول لك ليس بكافر. نقول إذن الإيمان عندك قول وليس قولا وعمل، فلا تثبت إيمانا بلا عمل. نعم، فالتفصيلات هذه لابد منها حسب ماذا؟ حسب العصر، حسب الزمان. واحد يقول لك أنا ضد الحزبية، أي حزبية؟ أنت ضد أي حزبية؟ ضد أي حزبية؟ فتجد يفصل ويفرق بين الحزبية في الدين وبين الحزبية في الدنيا على ما يزعم، في فرق بين حزب سياسي وحزب دين، تفصيلات سبحان الله وتقسيمات أحدثوها لتتناسب مع أهوائهم، لتتناسب مع أهوائهم. إن تورطوا في شيء قالوا مصالح ومفاسد، إن تورطوا في شيء أحدثوا مصطلحات معينة. الديمقراطية آليات الديمقراطية، ولاية المرأة إن كانت من باب شورى أو إن كانت من باب ولاية. نعم،
كلام شيخ الإسلام.
أي نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وكذلك أيضا افترى بعض الناس على البخاري الإمام صاحب الصحيح أنه كان يقول لفظي بالقرآن.
هذه فائدة استفيدوها اليوم، مسألة تحقيق مذهب البخاري في مسألة اللفظ، لأن بعض يقول يعني البخاري وزل، لكن البخاري إمام سنة والذهلي أنكر عليه زل في ماذا؟ نعم، ولا فرق بين مذهب البخاري ومذهب الذهلي، لكن لعل الذهلي وصله ما لم يقله البخاري رحمة الله عليه. نعم،
قال: وكذلك أيضا افترى بعض،
أو يكون أراد سد الباب لو تكلم في المسألة أصلا، يعني بحيث يبقى فيه تفصيل، ما كان صفة للعبد فهو المخلوق، ما كان صفة للخالق فهو، ما كان صفة العبد فهو مخلوق، ما كان صفة الخالق فغير مخلوق. التفصيلات مو بوقتها، سد الباب. نعم،
قال شيخ الإسلام: وكذلك أيضا افترى بعض الناس على البخاري الإمام صاحب الصحيح أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وجعلوه من اللفظية، حتى وقع بينه وبين أصحابه مثل محمد بن يحيى الذهلي وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم بسبب ذلك، وكان في القضية أهواء وظنون، حتى صنف كتاب خلق الأفعال،
كتاب طبعا لا نظير له، كتاب خلق جزء في خلق أفعال العباد، هذا لا نظير له، لا نظير له. عارف قوة الصحيح كده، هي نفس قوة الصحيح، بس هذا التزام للصحيح في صحيح، تصنيف طريق التصنيف، وهذه طريقة التصنيف. إنما كتاب عظيم عظيم عظيم، أفضل كتاب وضع في هذه المسألة، أفضل كتاب وضع في هذه المسألة. نفس البخاري فيه عالي جدا، وترى بخاريا آخر في بعد آخر، ولهذا مهم جدا أن تقرأ مصنفات البخاري غير الصحيح، غير صحيح، لترى فحولة هذا الرجل. نعم، وقد قرأنا والحمد لله، وقرأنا الجزء أيضا في رفع اليدين، وقرأنا جزء في القراءة، في الصلاة، لكن أظن ما أنهينا والله أعلم، تقريبا ما أنهينا. نعم.
قال: وذكر فيه ما رواه عن أبي قدامة عن يحيى بن سعيد القطان أنه كان أنه قال: ما زلت أسمع أصحابنا.
كلام
كلام الشيخ الإسلام.
الشيخ الإسلام نعم.
وذكر فيه ما رواه عن أبي قدامة عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة. وذكر فيه ما يوافق ما ذكره في آخر كتابه الصحيح من أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يتكلم بصوت وينادي بصوت، وساق في ذلك من الأحاديث الصحيحة والآثار ما ليس هذا موضع بسطه، وبين الفرق بين الصوت الذي ينادي الله به وبين الصوت الذي يسمع من العباد، وأن الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع من القارئ، وبين دلائل ذلك، وأن أفعال العباد وأصواتهم مخلوقة، والله تعالى بفعله وكلامه غير مخلوق. انتهى.
نعم.
شيخ ربيع. شيخ ربيع.
نعم.
سئل العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى: نرجو توضيح ما نسب للإمام البخاري من القول باللفظ. قال رحمه الله تعالى: لم يثبت عن البخاري هذا، وإنما افتري عليه كما ذكر الإمام الصابوني أنه افترى على ابن جرير أنه يخالف أهل السنة. قال الإمام الصابوني: وإن هذا فيه براءة ابن جرير مما نسبه إليه وقذفه به أهل البدع. وكذلك البخاري. قال الشيخ ربيع: وكذلك البخاري قذفوه بأنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهو بريء من ذلك غاية البراءة. وقال: من قال عني هذا فقد كذب كائنا من كان، ومن أي بلد كان، من الحجاز أو من غيرها، فقد كذب علي أنا ما قلته. بل نقل عنه أنه يقول: من يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. فبهت هذا الإمام رحمه الله كما يجري الآن مما يبهتن به الحداديون الأفاكون الكذابون. هم أكذب من الجهمية الذين كادوا للبخاري، وأكذب من الذين كادوا لابن جرير إلى آخره.
أكمل. قال العثيمين.
قال العلامة العثيمين: فهم يصنعون ذلك لا زيادة على شريعة الله، وإنما تقريبا للشريعة.
نعم.
والوسائل لها أحكام المقاصد، كما أن المسلمين لا زالوا وإلى الآن يبنون المدارس ويؤلفون الكتب وينسخونها، وفي الأزمنة الأخيرة صاروا يطبعونها في المطابع. فقد يقول قائل أيضا: لماذا تطبعون الكتب وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يكتبون بأيديهم، فلماذا تفعلون شيئا محدثا؟
فنقول: هذه وسائل. يعني هذا ما يقول سبحان الله كما قال الشيخ، هذا يدل على قلة فهم مولده. مثل الذي يقف الآن اليوم ويقول: كذلك الكتب، كثرة الكتب، قلة كتب، أو يقول درس طويل درس قصير، أو يقول دورة ليس بدورة، أو يقول متون ليس بمتون. هذا لما يقوله بطلون، لا دراية لهم بصنعة العلم. نعم.
قال: فنقول:
وكثير من أصحاب الهوى يعادون ما يعجزون عنه، فإن كان عاجزا عن فعل شيء يفعله غيره مما يحسده، فإنه يبحث في ماذا؟ يبحث في التحذير منه. بعضهم أسمعه يقول على مسجل، يقول: هذا الرجل يقصدني، يعني هذا، شوف سبحان الله عجيب والله، جرح تعديل لمصري. هذا الرجل يتنقل بين البلدان ويذهب هنا وهناك يدرس على شأن، على طريقة الحركيين الحزبيين الذين يتحركون هنا وهناك في البلدان، وعلى طريقة حزبيين. يعني أنت الآن حينما تنتقل بدروسك، تقوم بدرس في القاهرة، تقوم بدرس في المنوفية، تقوم بدرس في مطروح، تقوم بدرس في كذا، دي طريقة الحركيين. وكان السلف، كان العلماء يلزمون البلد. النبي صلى الله عليه وسلم لزم مكة حتى خرج منها، ما راح ولا جاء ولا كذا. شوفوا إخواني، شوفوا أمثال هؤلاء المتعالمين سبحان الله. دعك من هشام، لكن شوف يعني قاعدة علم، يعني انتقد كل متحرك بالمنهج بالعلم. بالله عليك، هذا محل مدح وثناء أن ينتقد الداعية كله وجوده هنا وهناك، أو محل ماذا؟ أو محل مؤاخذة يكون على طريقة الحين. وما طريقة الحركيين ينتقلون بكتب السلف؟ نعمهم، كانوا ينتقلون بكتب السلف وينشرون كتب السلف وكتب أهل العلم. فلا ينبغي الإنسان أن ينتقل بالدروس هنا وهناك، فإنما يلزم والله يا أخواني، والله فقال له الأخ هو أيضا له دروس في البلد ويجلس عنده دروس، هذه إضافة يعني، ويجلس دروس يعني فجرا وكذا، ده يجلس الشيخ بالساعتين والثلاثة. قال أيوة نعم يطيل الدرس. وقالوا وقد قالوا إن إطالة من أطال درسه جعل للشيطان حظا فيه برضو، يعني برضو ولو طالما يعود يعني خرج حركي جلس ودرس هذا للشيطان حظ في درسه. إذا ماذا؟ طب هذا لو قال له طب هيجعل درسه نصف ساعة، لعله يقول هذا كيف يتقن علما في نصف ساعة؟ ما في فائدة يعني، هو أنت منتقد، أنت منتقد ما مفعل، تحركت منتقد، طب يجلس أيضا منتقد، طب كم ساعة الدرس حتى لا يكون للشيطان حظ فيه؟ نعم. ولهذا صدق العثيمين حينما يقول في مثل هذه الإيرادات هذا دليل على قلة فهم مورده، على قلة فهم مورده. واحد يقول يجعل 10 كتب في يوم، كيف 10 كتب؟ طب كيف بقى لما ترى عالما أمامك من كبار العلماء الراسخين يجعل 10 كتب هذه في ساعة؟ يا رأيك بقى في ساعة هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ، هذا يقرأ 10 دقائق، هذا يقرأ 5 دقائق، هذا يقرأ مسألة والآخر يقرأ مسألة في كتابه. ها الشيخ العطرم كان أحيانا يصل القراء إلى 10 بين الفجر والشروق، الشيخ يجلس هذا الوقت، فأتي القراء كان 5 قرأوا كان 10 قرأوا كان 1 قرأ وهكذا. نعم الشيخ الدباز يجعل بين المغرب والعشاء 5 كتب بين المغرب والعشاء، بخاري نسائي ابن كثير زاد المعاد مسلم. نعم نعم بس احتاج البحث من الاول، لانه الحقيقة ما في خلاف، لكن الامام احمد يعني ما في خلاف بين البخاري واحمد، لكن الامام احمد اراد سد الباب، فمن عرف العلة والغرض ابتعد عن الترجيح من باب ماذا؟ الالفاظ. ايوه تمام، يبقى هذا من باب، ليس من باب المخالفة بينهما في الألفاظ وإنما سد للذريعة. فقد يكون اللفظ مباحا. الآن احنا حينما نتكلم نقول القرآن كلام الله، هل أحد يلزمنا بأننا نقول لابد أن تقول غير مخلوق؟ أبدا. ليه؟ لأن لم يعد الوقت وقت فتنة. إنما لو أنت بقى لقيت واحد كده أشعاري دارس الدراسة النظامية، احنا عندنا أنتوا افتروا علينا، نحن نقول القرآن كلام الله، نعم، ونقول كلام الله غير مخلوق، ها ماذا ستقول له يا سلفي؟ تقصد بكلام الله ماذا؟ الألفاظ يعني أعوذ بالله، ألفاظ أعوذ بالله، نقصد المعاني. علي الجمعة يسأل، أنا أستمع إليه ويسأل عن عبارة أحمد من قال القرآن كلام الله، من قال بخلق القرآن كفر، فما تقول؟ قال نعم أيوه هذا كلام أحمد رحمه الله تعالى محمول على المعنى ليس على الألفاظ، دي على المعاني. اللي بيقول القرآن ها مخلوق هذا كافر، أيوة نعم هذا كافر، كافر إذا قال بالمعنى. طيب طب القرآن ألفاظ؟ قال لك إطلاق كلام الله على الألفاظ ده مجازي، زي ما بتحرق محمد لما تحرق الصورة تقول حرق محمدا حرق كذا، هل هو حرق محمد الحقيقة ولا حرق الصورة؟ شوف كيف يتلعبون. اي نعم، فهو ما عنده اشكال في كلام احمد، ان من قال بين القرآن كلامه مخلوق فهو كاف مخلوق، يقصد ماذا؟ المعنى، من قال بين المعنى مخلوق يبقى يحمله على هذا الامر. لو جاء الأشعري يقول انا اثبت العلو، فالله عز وجل عالٍ يعني عالي القدر والشأن، علو من هذا الوجه ليس علو الذات. من هنا تأتي الفاظ لابد من وضعها وتقييدها حسب الفتنة. فلم يكن هناك خلاف بين أبي عبد الله أحمد بن حنبل وبين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل، لم يكن خلاف في المعتقد ولا الذهلي، إنما أحمد وكذلك أراد سد الباب. والبخاري رحمه الله تعالى تكلم بما هو حق في نفسه، فاتهامه باللفظية ماذا باللفظية باطل. فلكل وجهة. نعم.
فنقول هذه وسائل يسرها الله عز وجل للعباد لتقرب عليهم الأمور، ولم يزد العلماء في شريعة الله شيئا بل دربوها.
قاعدة نستفيدها، قاعدة مؤصلة نستفيدها، وهي مسألة التعامل مع مصطلحات العلماء وتقسيم العلم. كما قلنا بشرط يكون هذا تقسيم العلماء، ليس تقسيم هشام يضعه ويلزم به ويخرج به عن العلماء. تقسيمات زيد شيء وتقسيمات العلماء شيء آخر. نعم.
قال بل بوبوها ورتبوها، فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فمن هذا الحديث يفهم أنه إذا صلى الإنسان بغير طهور فصلاته باطلة. إذن الطهور شرط لصحة الصلاة، فما الفرق بين ذلك وبين أن أقول يشترط لصحة الصلاة الطهور؟
طبعا عند الدليل أيضا حتى لا يقبل، قال من كلام النبي لا يقبل الله صلاة بغير طهور، القبول نفسه قسموه قبول مقتضى عدم الإجزاء وقبول مقتضى عدم الجزاء فعندك لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وعندك لا يقبل الله إذا من ذاب إلى عرفة فسلم لا يقبل الله صلاة 40 ليلة. أربعين هنا لا يقبل وهنا لا يقبل. طبعا قلنا شرط، فالصلاة لا تصح بغير طهارة، فإن صلى بغير طهارة بطل صلاته. طب وهناك إذن لا تقبل صلاته كذلك، يبقى عليه إعادة 40. قال القبول هناك مراده نفي الجزاء، أي لا أجر له في صلاته، يبقى حتى القبول في تقسيم. ولهذا كما قلنا لا بد تفهم هذه النصوص بفهم أهل العلم، ولا كلام والنبي واحد. لا يقبل الله لا صلاة 40 يوما، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هنا في القبول وهنا في القبول. دلت الأدلة على أننا في القبول على قسمين، نفي القبول باعتبار الإجزاء ونفي القبول باعتبار الجزاء. نعم. ومن هنا صنف العلماء بأن النفي إما أن يكون نفيا للوجود أو نفيا للصحة أو نفيا للكمال. يا الله سبحان الله، مصطلحات لابد منها، هذه مصطلحات لا بد منها، خصوصا في زمن الجرأة على الثوابت فضلا عن هذه المصطلحات الخاصة التي لا أعرفها ولا طلبات علم. واحد أيضا من هؤلاء الصوفية الأشعرية بيرد على الوهابية، أنا بقى عندي حديث اليوم أرد على الوهابية في كوات الأرضية. إيه يا سيدي أنت كما وكثروا جدا يا أخوان، كثروا جدا ومقاطع، وسهل إلى سهل هذا مسألة أنت تفسيرتك بطلع مقطع، بل بعضهم يطلع المقطع في السيارة شغل بقى، يعني اللي هو إيه في سيارة في طيارة ركب حمارة أي حاجة يعني، المهم بيطلع مقطع على أي وجه، وبيأكل بيشرب وعمل مقطع بنايم قايم بيلعب كرة أي حاجة. كثروا جدا. رد على الوهابي، رد على الوهابي في مولد النبي وليلة النصف من شعبان و27 وكل المواصفات دي كلها. الرجل وجد سبيلا في رد على الوهابية كلهم. ايه بقى حديث عائشة، انتم بتقولوا حجتكم يا وهابية في كل هذا، لم يرد عن النبي فعله، اذا يكونوا بدعة. تعالوا بقى شوفوا عائشة رضي الله عنها ماذا تقول، والحديث في الصحيح. ان كان النبي ليدع العمل وهو يحبه وكذا خشية ان تفرض، اذا هو النبي كان يدع اعمالا وهو يحبها رفقا بالام خشية ان تفرض، وحلي ما تقول للنبي ما احتفل بمولدي النبي ما كذا النبي ما كذا النبي ما كذا، لأن النبي كان بيعطي الكعبة. شوف الأبالسة يا إخوان، شوف الأبالسة، شوف الشياطين يا إخوان. ولهذا يعني كبرى إرساليات الشيطان حينما يرسل جنوده كلها ويبعث سرايا لإضلال بني آدم، كبرى ذلك لمن يتصبر الدعوة والإفتاء وغير ذلك، لأن ضلال الواحد من هؤلاء ضلال أمة، فزلة العالم زلة العالم. والنبي يبين أن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، هؤلاء الأئمة المضلين. طب ما عندك حديث عائشة يا رجل في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس في نورد، كيف بقى تجمع بين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس، الذي هو ماذا من أصول الإسلام؟ هذا الحديث من أصوله ميزان للعمل الظاهر، من أحدث، كيف بقى تجمع بين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس في نورد وبين إن كان النبي واضع عليه العمل؟ هذا اللفظ، هذا لفظة يا عبد اللطيف، لفظة عائشة. معنى ذلك أنا أحدث 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 أحدث، وأي واحد يعترض علي في عمل محدث على أن النبي ما فعل، أقول إن كان النبي لا يدع. إيه رأيك بقى؟ وبالتالي إحداث الوهابية لا ينكر علي. هم الوهابية عملوا أحداثوا بدعة عندكم، طيب يا سيدي اعتبرها من جملة ما سكت عنه النبي كذا، ولا هذا غير مسكوت عليه؟ فكيف تجمع بين من أحدث في أمن هذا من يسمونه من أورد وبين الآخر إن كان النبي لا يدعم؟ أي عمل يدعى اللي أصله مشروع ولا اللي أصله ممنوع؟ وجود المقتضي ولم يفعله النبي، ولا وجود المقتضي وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ماذا؟ قاعدة الطرق ما هي؟ أي عمل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ما أحدث في أمن هذا ما ليس منه فإنه رد. على نحو ترك النبي المواظبة على صلاة التراويح جماعة خشية أن تفرض، على نحو لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند الصلاة، يعني أمر إيجاب. نعم رضى عائشة
صحيح.
نعم هذه واحدة. الأمر الثاني ينبغي إذا جاء بحديث أن يأتي بفهم العلماء الحديث وأن ينقل فهم العلماء لهذا الحديث ماذا قالوا فيه. نعم
روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أم
المؤمنين يلزمك فهم الحديث بطرق الحديث وروايات الحديث ومناسبة هذا، ثم تأتي بما يعارضه، ثم تأتي بكلام العلماء في الجمع بين هذا. إنما هؤلاء يخاطبون من؟ يخاطبون طبقة معينة في ظنهم أن الوهابية تؤثر ماذا عليهم، فيعطيه الشيء الذي يتناسب مع عقله وإن لم يتفق مع قاعدة العلماء. نعم
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى قط، وإني لو سبحها وإن كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم أيضا يأتي بهذا
لا يدعو.
شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل كذا وهي عائشة تفعل، وإن كان
قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
على أي وجه؟ على وجه المداومة التي يفهم منها لزوم ذلك. نعم طيب طبعا عائشة رضي الله عنها لا يمكن أن تحدث في ذلك بدعة ولا شيئا لم يفعله النبي، وصلاة الضحى قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم، بل ومن حديث عائشة أيضا كما ذكر ابن القيم. هذا كلام في الزاد، في زاد المعاد كلام في الضحى والتوفيق بين هذا وبين صلاة عائشة وبين ما ورد عن عائشة رضي الله عنها وبين ما ورد عن غير عائشة. وحديث أبو هريرة عند مسلم واضح يجزي عن ذلك ركعتين يركعهما. حديث أبو هريرة في الصحيحين أوصاني خليلي بثلاث ومن ذلك صلاة الضحى وركعتي الضحى، فهل النبي ما ركع؟ النبي أوصى بذلك. حتى لو افترضنا وسلمنا جدلا أن عائشة إنما تنفي ذلك، رضي الله عنها فنقول نفت ماذا؟ باعتبار رؤيتها وقد ثبتها، فكيف تستدل بما لم يثبت قط؟ أن تنفي عائشة الاحتفال بمولد النبي مثلا، يعني إذا أردت أن تستدل بهذا ويثبته غيرها من الصحابة، تقول إذا لا يضر نفي عائشة إذ المثبت مقدم على النافي. كيف عائشة تصليها؟ أتصليها بلا دليل؟ يقول بالعمومات. طب وماذا تقول في الأحاديث الأخرى ووصاية النبي بصلاة الضحى صلى الله عليه وسلم، مع أن عائشة رضي الله عنها ثبت عنها ذلك؟ نعم،
كلام النووي.
نعم،
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى وإثباتها، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم
وإثباتها بس الضحى مش صلاتها. نعم،
فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة.
يبقى هذا الذي فهمته عائشة أن يدعي العمل، يعني المواظبة، مع أن المواظبة على صلاة الضحى ثابتة بالسنة القولية، لأنه لما يوصي النبي بها فما حدها بوقت دون وقت، بل في حديث مسلم يصبح على كل سلام أحدكم صدقة وكذا، ثم هذا يوميا، ويجزئ عن ذلك ماذا؟ ركعتان. نعم،
خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة رضي الله عنها.
جهال يا أخواني، والله جرأة عجيبة جدا، جرأة عجيبة عجيبة عجيبة، جرأة عجيبة. نعم،
ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه، على أن معناه ما رأيته، كما قالت في الرواية الثانية: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة رضي الله عنها في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع
يعني آخر. هي لها ليلة، وبعد أن وهبت سودة لها ليلة، وقد يكون النبي مسافرا صلى الله عليه وسلم، قد يكون مشغولا، قد إلى آخره. نعم،
ولكنه في المسجد أو في موضع آخر. وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة، فيصح قولها ما رأيته يصليها، وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها، أو يقال قولها ما
كان، وبالتالي هي تصليها. نعم،
أو يقال قولها ما كان يصليها أي يداوم عليها، فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها، والله أعلم.
تمام، كلام القيم هاتوا ابن عبد البر.
قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح: فيكون معنى قول عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو العمل، يعني إن كان يدعو عمله لأمته ودعواهم إلى فعله معه، لأنها أرادت أنه كان يدعو العمل أصلا وقد فرضه الله عليه أو ندبه إليه، لأنه كان أتقى أمته.
تعرف هو لو له مصلحة في كلام النووي ولا كلام الملقن ولا ابن حجر ولا أي أحد على وجه الأرض يأتون به، لكن ما عندهم. نعم،
قال: فيكون معنى قول عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو العمل، يعني إن كان يدعو عمله لأمته ودعواهم إلى فعله معه، لأنها أرادت أنه كان يدعو العمل أصلا وقد فرضه الله عليه أو ندبه إليه، لأنه كان أتقى أمته وأشدهم اجتهادا.
نعم،
ثم ذكر حديث التراويح اجتمع بهم ثم
التراويح. نعم، كيف؟ الوجه، لا هو وجه، يعني أنه لا يأمر بما يأمر بما يكون هو قائم به صلى الله عليه وسلم، على وجه قد يشق ذلك عليه. نعم، كيف؟ نعم، لا يدع، يعني أنه يكون يدع المداومة، فهذا وجه من الأوجه. نعم، وجه آخر، ووجه آخر، يعني لا يدع العمل أن يأمر به وإن كان هو يفعله أمرا ملزما. نعم،
ابن القيم.
أيوة،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى.
هذا بس، نعم، ما يتعلق بعائشة. نعم، تعليق على حديث عائشة. نعم نهو. نعم كان يصلي الضحى أربعا، هذا عند مسلم. نعم.
قال بعد ذكر الأحاديث: فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق، منهم من رجح رواية الفعل على الترك بأنها مثبتة تتضمن زيادة علم خفيت على النافي. قالوا: وقد يجوز أن يذهب علم مثل هذا على كثير من الناس ويؤخذ عند ويوجد عند الأقل. قالوا: وقد أخبرت عائشة وأنس وجابر وأم هانئ وعلي بن أبي طالب أنه صلاها. قالوا: ويؤيد هذا الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوصية بها والمحافظة عليها ومدح فاعلها والثناء عليه، ففي الصحيحين عن أبي هريرة، وذكر حديث أوصاني خليل.
نعم.
وذكر عدة أحاديث في بيان فضل الضحى.
نعم نعم.
بعد أن ذكر قال: وأما قول عائشة رضي الله عنها لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الذي نريده يعني من كلام هنا.
قال: وأما قول عائشة رضي الله عنها لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه، فهذا من أبين الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، فهذا كان هديه. وعائشة رضي الله عنها أخبرت بهذا وهذا، وهي القائلة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى قط. فالتي أثبتته فعلها بسبب، كقدومه من سفر وفتحه وزيارته لقوم ونحوه، وكذلك إتيانه مسجد قباء للصلاة فيه، وكذلك ما رواه يوسف بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا سلمة بن رجاء قال: حدثتنا الشعثاء قالت: رأيت ابن أبي أوفى صلى الضحى ركعتين يوم بشر برأس أبي جهل. فهذا إن صح فهي الصلاة شكر، وقعت وقت الضحى كشكر الفتح. والذي نفته هو ما كان يفعله الناس يصلونها لغير سبب، وهي لم تقل إن ذلك مكروه ولا مخالف لسنته، ولكن لم يكن من هديه فعلها لغير سبب.
المهم يعني الشاهد في هذا البحث استدلاله أصلا على عدم فعل النبي يدع العمل وكيف تصلي عشاء ودع، فهو يريد أن يقول هكذا: النبي ترك الاحتفال بمولده، ترك هذه الأشياء، يبقى كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتي أنت تقول بأن هذا فعله يكون بدعة، لأن النبي كان يترك، وهذا يفتح باب البدع على مصراعيه، ولا بدعة تحدث قط إلا ويجاوب عنها بجوابه. حتى هو نفسه لما يأتي ينكر بدعا لأن النبي لم يفعلها صلى الله عليه وسلم سوف نرد عليه برده، فهذا جاهل، وهذا يدل على جرأة هؤلاء سبحان الله، ولهذا الله المستعان. نعم لابد من نصر السنة. نعم خلاص ما واضح. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وحينئذ نقول
وكان عمله وأقر في أصحابه وأوصى به. أنا ثم إن الترك إن كان موجود المقتضي ولا مانع فيكون الفعل بدعة، كما ترك النبي الأذان صلى الله عليه وسلم في العيدين مع وجود المقتضي، فلو جاء واحد الآن يؤذن نقول هذا بدعة، ولهذا احنا نسأله هو بقى ماذا تقول، أنتم تؤذنون عندكم للعيدين؟ إن قال لا نقول له الأذان عبادة وطاعة في نفسه، عبادة وطاعة، وهو بيستدل بها في النهاية خالص: وافعلوا الخير لعلكم تفلحوا. طيب وافعلوا الخير، يلا أذن للعيدين، ها أذن للعيدين، هو يريد رسالة معينة. وبعدين حتى لو أنت بترجح هذا، إيه علاقة الوهابية؟ طيب يعني هل الوهابية كما هي هم الذين نهوا عن مولد النبي بس يعني، ولا هم الذين نهوا عن احتفال بليلة النصف ولا بيوم النصف؟ هل الوهابية في تصفية حسابات؟ أحيانا تأخذ مأخذا سياسيا، يقولون يعني هم يقولون حرب الإرهاب والإرهابيون الذين والإرهابيون، فبالمرة يعني بالمرة هو لا يعني بإرهاب ولا دول أصلا مع كل ناعق، ولهذا كانوا هم مع الإخوان، كانوا هم جنود الإخوان يوما ما، لما حتى من الإخوان كله كان مع الإخوان، يلا كله يطلع في مواكب الإخوان وال... ها؟ ولما سقط الإخوان الجماعة المحظور الجماعة الإرهابية، ولو يتسلط أصلا أي أحد هيكون معه يخدمون منهجهم، هم في النهاية يريدون تصوفهم وأشعريتهم، فهي حرب دروس. ولهذا ربحوا من وراء يعقوب ومن وراء حسان في الشهادة في المحكمة أرباحا كثيرة جدا، خصوصا يعقوب. إنما حسان أعطاهم إيه ما يريدون، وإن كانوا لا يطمئنون، كبارهم لا يطمئنون، لكن ولو أنا رجل يعني ما جلست إلا لما تركتم أنتم المقعد. نعم نعم، صيام الست مال الذي يقول ايوه ها اكمل ارادك تمام كويس وعليه، يعني يضعفه لعدم فعل النبي، ده مصيبة سوداء وحمراء وزرقاء ان يقال قال النبي ولما لم يفعل، دليل على ضعف الحديث. لا العم لا، انت تقصد العشر اللي من ذي الحجه ولا تقصد الست من شوال؟ العشر اه، انتوا برضو كانت السته والعشره كله، ايوه معاكم كانت معاكم السته والعشره كله، السته اللي ضعف الراوي والعشره لعدم وجود هذا الا العموم، عدم وجود صح حديث صحيح، واما عموم حديث ابن عباس من ايام العمل الصالح ليس فيها صيام فاحداثه يكون بدعه. ايوه وايه الاشكال؟ طب برضو ايه الاشكال؟ يعني هو بيهددني يعني هو بيخوفني، طب ايه المانع تنشئ اعتكاف وانا بقولك ايه المانع؟ ولو انت اعتكفت ايه الاشكالية؟ لكن لا تلزم به ناس، واحد يعمل عملا صالحا باعتكاف بصيام بذبح بصدقة باي شيء بختامات قرآن زائدة الى اخره، والدليل على القرآن ايه؟ هتختم انت في العشرة دول القرآن ثلاث مرات، ثلاثة ثلاثة ثلاثة، تختم كل ثلاثة، هيتطلب ايضا التنصيص على ثلاثة دول انت كعمل. ده يا اخويا فاروق اقول لك بقى شيء من قواعدكم الاولى، ايه من قواعدكم الاولى؟ علينا بالاوائل اللي هم الفقهاء وكلام الفقهاء، نحن نريد كلام فقيه في الامة انه قال ببدعية صيام العشر، وهنجيب كلام أصحاب المذاهب في صيام العشر وكلام العلماء في صيام العشر. من العلماء فهم من حديث ابن عباس العمل الصالح وكذا أن إحداث عمل لم يرد به دليل، لم يرد به دليل فإنه بدعة، وبالتالي إنشاء الصيام بدعة. من العلماء قال بأن صيام العشر بدعة من المذاهب الأربعة ومن فقهاء السبعة ومن أصحاب المذاهب حتى اللي هم أفراد في كتب ومن شراح الحديث؟ عايزين بقى الكتب اللي تنزل على الطبلية يا فاروق، عايزين الكتب تنزل مع الطبلية دي، الطبلية دي ننزل على الطبلية ونجيب بقى ابن عبد البار في الاستذكار و... ها لا مش موطن النزاع، احنا دلوقتي بنرد بقواعد، لان انا لو تبنيت قاعدة تكون عندي قاعدة طردية أطردها في كذا، أنا برجح وضعف وأصحح وأقبل وأرد بقواعد. عندي العموم ما من يمن عمل صالح فيه نحب، عندي لابد من فهم العلماء، أي فهم العلماء؟ لا تطيق أنت مرة أجيب لك فهم العلماء، أجيب لك فهم ابن تيمية وفهم، تقول ابن تيمية ابن تيمية مين؟ ابن تيمية بعد 700 سنة، ارجع ارجع اطلع 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 يا رجل، انت لسه عند ابن تيميه، ما دي مشكلتكم بقى، وكمان تقول ابن عثيمين، ارجع اطلع اطلع فوق، خد بالك، نطلع فوق نلاقي مين، من الذي بدع؟ ومن الذي ضلل؟ ومن الذي قال بأن صيامها بدعة؟ ما نجد أحدا. إذن أنت قولك البدعة، هذه واحدة. الأمر الثاني، عندنا نص يكفينا فيه العموم، لأن ما من أيام العام صافحين أحب الله، معناه على قولك لابد من تقييد هذا العمل بالسنة العملي. يبقى لو جئت تقرأ قرآنا أقول لك ما الدليل على إدخاله في جملة العمل الصالح. لو جئت تذبح ذبائح توزعها مستغلا فضل الزمان أقول لك ما الدليل. عندك أضحية في أضحية تتقرب بها ثم تذبحها في اليوم العاشر، ماشي. غير أضحية لا، غير أضحية لا. طيب لو خصصت تسبيحات تحميدات تكبيرات أي شيء من هذا، كل هذا مردود عليك. ليه؟ لأنه لم يرد دليل خاص، وبالتالي قد خالفنا قول النبي، خالفنا وصادمنا قول النبي. الحاث على العمل الصالح هذه الأنبياء والإشهاد فيها مزيد اجتهاد لشرف الزمان. ما من يامن على العمل الصالح فينا أحب العمل الصالح فينا أحب إلى الله من هذه العشر. يبقى أنت الآن خالفت مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. الأمر الثالث وهو لفظة النبي، العمل، العمل الصالح. العمل الصالح هو الدليل، إخراجك أنت عملا عنها هذا يحتاج إلى دليل. انتبهت يا أخوي فاروق، ده الثالث هو. أنا عندي دليلي، ما من أمن العمل الصالح فينا أحب إلى الله. تلاوة القرآن عمل صالح؟ نعم. الصيام العشر عمل صالح؟ نعم. ما دليل إخراجك الصيام من العمل الصالح وهو عمل صالح الذي أراده النبي؟ العمل الصالح. يبقى من المطالب بالدليل؟ من أخرج عن الوصف ولا من أدخل في الوصف؟ لكن نعلمه نقول ايه، او القائلين بهذا القول، لانهم دايما ايضا يعني هم مش واحد على فكرة، يعني هذا دايما اللي جمع لهم مع المكتبات، مكتبته وجهازه ويطلع مثل هذه الاشياء. لكن ممكن ان نقول فمن نسبه الى السنة الخاصة نقول ما الدليل؟ الذي يصوم التسع العشر هذه و يلزم بها وأنها من سنة النبي الخاصة نقول ما الدليل. وهنا ننتقل إلى مبحث الآثار الواردة والأحاديث صحة وضعفا في هذا، يبقى ده مبحث آخر، يعني هذا مبحث آخر. إنما مبحث أنه لم يعمله النبي، مبحث أنه لم يعمله كذا، مبحث أنه لابد من دين خاص في هذا، مبحث كل هذا يرد قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيامنا عمل الصالح. هذه دعوة إلى جميع الأعمال الصالحة، كالذين أيضا أتوا وبدأوا الدروس في العصر الأخير من رمضان. طب لماذا؟ ألك لم يرد؟ وكان النبي يعني يعمل دروسا؟ أي بس الاعتكاف هو لزوم مسجد طاعة الله عز وجل. فإن كنت ليلا قم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت نهارا تنام معك دليل ما شاء الله، تتكلم طول اليوم معك دليل ما شاء الله، تدرس العلم مبتدع. أمر عجيب جدا، يعني طول اليوم يوم العشر الأخير هذا من رمضان نام طول اليوم معك دليل إنه مباح، تتكلم مع زميلك طول اليوم معك دليل كلام مباح، طالما في كلام النبي كان بيحدث صفية. دروس العلم بدع. ليه؟ لأنه لم يرد أن النبي كان يقيم دروسا في العصر الأخير. طب هو ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم درس الاثنين بين المغرب والعشاء، وورد أنه كان يقيم درس السبت الظهر، وورد أنه كان بيعمل درس شهري، وورد أنه كان نفس المسألة هي قاعدة واحدة تمشي، هذه القاعدة ما تلزم أحدا. فما دخل في العام فمن أخرجه منه فعليه الدليل، وما لزمه خاص فإن استدل بالعام فكلامه مردود. خلي بالك، ما لزمه خاص فاستدل بالعام مردود. يستدل أسفل بمرد النبي ذاك أمور التفية، يستدل بعموم هذا لتعزلوا وتوقروا، يستدل بهذا افعال الخيرة، يستدل بصيام معين يحتاج إلى دليل في زمن معين، بي وأن تصوموا خير لكم، يبقى من استدل على الموضع الخاص بالدليل العام طلب بالدليل، ومن اخرج الموضع الخاص من العموم المطلوب فعليه بالدليل. انتبهت اخويا فاروق؟ يبقى لازم نتكلم هذا. العشر الاخير مع ايه؟ مع بقى قاعدة من الذي قال، ودي القاعدة بقى انا هشام البيلي يعني انقعت قاعدة وانا اعتقدها سواء بها عندك صواب او خطأ لابد اتحكم اليها. تمام؟ طيب تمام. هنا انا اقعد قاعدة لابد يسبقني علماء، والعلماء يسبقون لهم وصف خاص، علماء متقدمون. يبقى طبيعي تقول العلماء متقدمون، من هم؟ الذين سبقوك في فهمه. النص هذا كان موجود؟ اه كان موجود. فعلما لم يفهم احد من الامة ان الصيام في ذلك بدعة، لماذا لم يفهم احد من الامة ان الصيام بدعة حتى جئت انت تبتدع وتظهر الفطر من باب ان هذا بدعة تنهى عنه. اما مبحث صيام الست من شوال ده مبحث حديث فيه ضعف، ضعف المبحث نفسه، وهو ان يقول مثلا ليلن عنده القاعدة مضبوطة. ايه القاعدة المضبوطة؟ ان العبادة هذه الخاصة هذه تحتاج الى نص، وانا عندي النص هذا فيه ضعف، فيبقى المبحث معك فين؟ مو بالتقعيد بقى العام، المبحث معك في نص الحديث نفسه، هل هو ضعيف هل هو مو ضعيف، ده مبحث اخر، هذا مبحث اخر. ولما تأتي انت الى هذا المبحث الحديثي لابد يلزمك امران، الامر الاول قواعد العلماء، الامر الثاني احكام العلماء. الامر الاول قواعد، ولهذا انا بقولك دي اشكاليتها يا اخويا فاروق، ان ايه اشكاليتها؟ ان انت خدت الخريطة اللي احنا عرفنا ان هي عمرها اسبوع ونزلت المكتبة، وبالتالي صرت ابا حاتم وابا زرعة، دون قواعد رست عندك تتحكم اليه. فالآن هنا أنا يلزمني أمرا في أي مبحث حديثي أبحث، أي حديث أحكم عليه قبل الخريطة هذه. الخريطة سهلة، تفريغ مضمون الإسناد وأقوال الرجال فيه سهلة، إنما القواعد. يبقى واحد لابد في الحكم هذا من قواعد العلماء أصطحب، يعني إن رجحت، لأنه هذا إما أن يكون متفق على صحته فلا إشكال، متفق على ضعفه فلا إشكال، محل الاجتهاد بقى المختلف فيه. لابد اصحب ماذا؟ قواعد العلماء. زي في الاحكام ما ارجح خاص بعام، خاص على عام، مقيد على مطلق، اشوف ناسخ ومنسوخ، اشوف كذا، لا. فايضا عندي قواعد اهم. اثنان بموجب قواعد اهل العلم اتقيد باحكامهم، فحينما اقول ضعفا او صحة من سابقا، ومن هنا يكون ترجيح الايه؟ تصحيح احمد او اعلال ابن ابي حاتم مثلا، يبقى انا مسبوق في الاثنين، ان صححت فانا مسبوق وان اعللت فانا ما مسبوق. يبقى هذه مسألة مهمة جدا 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 جدا، ان انا اصحب قواعد العلماء واستدل بها. اثنان احكام العلماء. وهذا لا يوجد حديث على وجه الارض ينفصل عن قواعد العلماء الذين اما اتفقوا على تصحيحه او اما اتفقوا على تضعيفه واما اختلفوا فيه، لانه حديث معناه اسناد قديم، خلاص اسناد قديم، حديث قديم ده كلام العلماء فيه تصحيحا تضعيفا قبولا ردا. تمام؟ احنا مرة معنا حديث الخط في كلام العلماء، في كلام العلماء. انا بقى اقول انا بحث موسعا هجيب، وفي النهاية اما ان اكون تابعا لمن صحح واما اكون تابعا لمن ضعف. ان انا انشئ بغير قواعد او بزعمي قواعد ولم اسبق الى احكامي، بل حديث دقيل في عام 43، انما حديث قيل من النبي صلى الله عليه وسلم، فين هو هذا الحديث؟ فين احكام العلماء على هذا؟ فين احكام العلماء؟ حتى انت سكت عنه، سكت عنه ده الامة سكتت كلها، ولا سكت عنه ابو داود، ولا سكت عنه فلان. والسكوت هذا هل له مصطلح خاص في السكوت ولا لا؟ يبقى لابد هنا اتبع هذا الامر، أتبع قواعد وأحكام. فلما أتي مثلا أنا إلى هذا الحديث حديث صيام الست أتبع العلماء في تبعيد الحديث مش في الكلام في الراوي، لأنه بيعتمد على كلام الإيه الراوي لا الكلام في المروي. وإحنا قلنا أن مسلم والبخاري لهم قاعدة لابد من مراعتها، وهي الكلام في الراوي والكلام فين والكلام في المروي. فالشاهد أنه لابد من إحنا نتبع هذا الأمر. أنا مقاعد قواعد العلماء وانطلق من خلالها، يبقى هذا شيء طيب. ولهذا مثلا أنا حينما آتي لإعلال الأحاديث في عند مسلم البخاري لابد أصحب قاعدة الأول عشان أخو يجوز لي البحث من أصل، يجوز لي البحث من أصل. قاعدة إيه؟ قاعدة أن صحيح البخاري صحيح مسلم لابد أن في قبول الصحة هذه، وأقول إما أغلبية وأقول الأول لابد قاعدة. هل فعلا أنا مسلم لمسلم ده صحيح مسلم؟ هل فعلا مسلم بخاري صحيح بخاري؟ عايز أقول إنه البخاري ومسلم يقعان لمسألة النقد، وأن في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة دي متفق عليها، وبالتالي هذه أغلبية. يعني هو كصحيح ابن خزيمة، هو كصحيح ابن حبان، لكن الفارق أن صحيح فيه أكثر من صحيح ابن خزيمة. أنا بدخل على ابن خزيمة بالقاعدة دي، بدخل على ابن حبان بالقاعدة دي، صح ولا لا يا أخويا فاروق؟ بدخل على ابن خزيمة بقاعدة، بقاعدة هو أصرح مختصر، لا بس الأمة قالت أن أنت عندك ما عندك في أحاديث ضعيف عندك، يبقى بالتالي هتدخل بالنقد. فحينما يضعف ابن خزيمة تقول ده مسلم، ده ابن خزيمة، الأمة تلقت ابن خزيمة بالقبول، ده البخاري، اتق الله. لا، أنا داخل بالقاعدة الأول بتبيح لي إيه؟ المبحث. رقم اثنين النقد الخاص لأحاديث في مسلم، مثل ما نقد العلماء النقد الخاص في حديث مسلم. تمام، النقد هذا من سبقني إليه طريقة النقد، هل يستلزم ضعف حديث ولا نزول عن رتبة الشرطية التي اشترطاها مثلا، يعني بموجب انتقاد يكون حديثه حسنا مثلا، يكون حديثه مثلا صحيح لغيره، مو بشرط مسلم ولا شرط البخاري. يبقى أخذ الأول رخصة، إنما أصل إلى من وصل إلى ما وصل إلى بعضهم فصار الآن يصنف ضعيف البخاري وضعيف مسلم، ضعيف البخاري وضعيف مسلم. فالشاهد ان مثل هذه القواعد مهمة جدا. فانا لو اعتقد قاعدة اتبناها مهما كان. نعم،
قال العلماء.
نعم، ايوه فوق. البدعية الصيام لماذا لم يأخذ الكلام الفقهاء وأوجهها؟ ما من أيام العمل وصيام الست، هذه كلها إيراد يدل على قلة إيه فهم هؤلاء وعدم إتقانهم للصنعة. ده بالتجزئة كده، يعني يتكلمون في العلم إن وافقت كلمتهم كلمة أهل العلم في موضع فتخلفها في مواضع. نعم نعم. ما هو يلزمهم هذا؟ ما هو باب فتح. ولهذا شوفوا يقول لك إيه لما الأخ بيلزمه بما بقاعدته في النهي بتبديع بدعية صيام العاشر، فبيقول له أيضا في مسألة الوعظ وهذا في الاعتكاف وكذا، فبيقول له نرجع إلى كلام الفقه. طب أنت ليه ما رجعش كلام الفقه هناك؟ يعني لماذا لم ترجع؟ يبقى هو ينتقل من إلى ليختار من كلام العلماء أو ليختار من القواعد ما يتفق مع مذهبه هو لا مع قاعدة العلم. أي ما لمت في نص خاص. نعم.
فنقول قال نعم. فنقول
حديث إيه؟ في حديث ايه؟ ما هو عادي يقول لك الدلالة ده معنى متفق عليه بس الحديث لا، زي الى ما غالب على لونه وطعمه وريحه دلالة متفق عليه بس الحديث لا متفق على ضعف، فهو ممكن يقول لك هذا. نعم. دول أمران يعني بيضعف الحزب على ضلال. دول أمران هو في 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 الدلالة انفصل عن العلماء، وفي الدليل ضعفه أيضا بدون رجوع إلى العلماء. نعم. هو يلزم الرجوع إلى العلماء إن ضعف الدليل، ويلزم رجوع العلماء إن رد الدلالة، فلابد يسبقني العلماء في الدلالة والدليل. إن تكلمت عن الدليل فيسبقني علماء، إن تكلمت عن الدلالة يسبقني علماء. نعم.
قال فنقول هذه وسائل يسرها الله عز وجل للعباد لتقرب إليهم الأمور، ولم يزد العلماء في شريعة الله شيئا بل بوابوها ورتبوها. فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فمن هذا الحديث يفهم أنه إذا صلى الإنسان بغير طهور فصلاته باطلة، إذن الطهور شرط لصحة الصلاة. فما الفرق بين ذلك وبين أن أقول يشترط لصحة الصلاة الطهور، فمن لم يتطهر فلا صلاة له؟ وحينئذ نقول الاعتراض على صنيع الفقهاء رحمهم الله، بل هو من الصنيع الذي يشكرون عليه لما فيه من تقريب شريعة الله لعباد الله.
نعم. يعني هذه فإذا كانت مستقرة عندنا، مستقرة عند طلبة العلم كلهم الذين يعرفون لغة أهل العلم، لكن سبحان الله يوجد من يشكك الناس في ما ورثوه من علم المسلمين وعلمائهم.